نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله عز وجل، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. كل هذه المسائل من أمور الجاهلية، فهم لا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بلقاء الله، لأن هذه من أمور الغيب وهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمن بهذه الأمور من يؤمن بالغيب. فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والوحي والإيمان باليوم الآخر، كل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب. والجاهلية لا يؤمنون بالغيب، فلذلك يكفرون بهذه الأمور ويكفرون بلقاء اليوم بلقاء الله يوم القيامة. خدوا بالك بالنسبة لمسألة الكفر بالملائكة أو الكفر بالكتب والرسل، يعني ينكر، لا يوجد ما يسمى بالملائكة ولا يوجد ما يسمى بالكتب إلى غير ذلك، هذا موجود وكفر بواح. الخطورة فين بقى؟ أن هناك أقوام يؤولون الملائكة كما يؤولون الجن. يقول لك في ملائكة، طب ماذا تقصد وذا تعني بالملائكة التي تعتقد بوجودهم؟ قال لك لا، ده الملائكة كناية عن الخير أو رمزا للخير، والجن كإبليس رمزا للشر. أما في إبليس حقيقي؟ لا ما فيش. وفي جن حقيقي؟ لا ما فيش. لا شك أن هذا أيضا يدخل تحت الكفر عياذا بالله. ومما يدخل أيضا في الإيمان بالغيب كل ما غاب عنا وجاء النص بثبوته كالمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، هذا كله من الغيب الذي جاء به النص فيجب علينا الإيمان به. اعلموا رحمكم الله أن كل ما ورد من الغيب لا يصح للعبد إيمان إلا بكل ما ورد من الغيب طالما جاءه الدليل. فإذا آمن بكل الغيبيات وكفر بغيب واحد كفر بالجميع. يعني واحد قال لك أنا أؤمن بكل شيء إلا مسألة الصراط يوم القيامة، كافر. أؤمن بكل شيء إلا مسألة القنطرة التي يعني يقتص الله سبحانه وتعالى بين أهل الجنة فيما بينهم، كافر. لما؟ لأن هذا غيب جاء به النص الشرعي. يبقى لكي يصح إيمان العبد بالغيب لابد أن يؤمن بكل الإيه؟ بكل الغيبيات. آمن بالكل وترك البعض ما ينفعه الإيمان بكل تماما كالإيمان بالرسل. يعني إحنا عندنا عقيدة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه وأنه رفع ولم يمت، وهذا معتقدنا في كل نبي جاء ذكره في القرآن أو السنة نؤمن به. فمن آمن بكل الأنبياء ولم يؤمن بنبي واحد كفر ولا ينفعه إيمانه بالأنبياء التي آمن به، ودق عقيدة إيه؟ راسخ. يبقى بناء على ذلك النصارى واليهود كفر بشريعتهم وبشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة بعد المئة: تكذيبهم لبعض ما أخبرت به الرسل. التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشرح: منهم من يكفر باليوم الآخر جملة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ومنهم من يؤمن باليوم الآخر ولكن يجحد بعض الأمور التي تكون فيه، كأن يجحد الحساب أو وزن الأعمال أو الجنة أو النار. فمنهم من يكفر به جملة ومنهم من يكفر ببعض ما يكون فيه، فالذي يكفر ببعضه كالذي يكفر به كله لا فرق، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم من يكذب بالحساب كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، فالدين هنا هو الحساب، وهم يكذبون به وبالجزاء على الأعمال، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهذا اليوم هو يوم الدين، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لا حيلة لك في ذلك اليوم في النجاة، فلا تجد أعمالا تباع فتشتريها كما يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا، ولا خلة، فإذا لم تجد أحدا يبيع لك في الدنيا فيمكن أن يكون لك صديق تذهب إليه فيعطيك مما عنده، ولكن لا توجد خلة يوم القيامة، ولن ينفعك أحد ولو كان صديقك، ولكن ربما يشفع لك أحد ويتوسط لك كما في الدنيا، وهذا أيضا غير موجود يوم القيامة ولا شفاعة. يبقى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، افهم معناها كويس. والشيء بقى العجيب إن الكل مصدق بهذا، ولكن تصديق لم يؤثر في السلوك وعلى الجوارح بالعمل لا ينفع صاحبه، لا ينفع. يقول إذا تقطعت عنك كل الوسائل يوم القيامة وليس لك حيلة إلا إذا كان معك عمل صالح قدمته لنفسك، وأعظم ذلك التوحيد والسلام من الشرك، ولذلك قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله في الدنيا ومات عليها، ولا يكفي أن يقول لا إله إلا الله بل لابد أن يعلم معنى، ولذلك قال وهم يعلمون، فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنى، ولا يكفي اللفظ ومعرفة المعنى بدون العمل بمقتضاها، لأن العلم وسيلة للعمل، فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله. المسألة العاشرة بعد المئة، اعتداؤهم على دعاة الحق، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. الشرح: من جملة أعمال اليهود القبيحة قتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله وقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإن الآية الكريمة تتناوله، لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمه حكمهم. المسألة الحادية عشر بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت. الشرح: قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قيل هو السحر، وقيل الشيطان، والطاغوت من تجاوز حدود الله. وسبب نزول هذه الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقد معهم المعاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها، وأعطوا العهد على ذلك، فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ضرعا ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو، ذهب سادتهم إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريدون منهم أن يذهبوا معهم القتال النبي صلى الله عليه وسلم، فألهم الله قريشا أن يسألوا هؤلاء، وقالوا لهم أنتم أهل كتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ قالوا ماذا أنتم عليه؟ قالوا نحن نكرم الضيف ونصل الأرحام ونسق الحجيج وكذا وكذا، يعني يشبههم في الوقت الحاضر حزب النور، واخد بالك؟ يجيب طماطم يبيعها بسعر الجملة ويعمل محطات تحليه ميه ويكفل اليتامى زيهم بالضبط. واما محمد فانه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين اجداده وقطع ارحامنا الى اخره، فقالوا لهم انتم على الحق ومحمد على الباطل، وهم يعلمون أن محمدا على حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان. فقال الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولاحظوا كيف أن الله قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن الأمر موافقة في الظاهر فقط وسماه إيمانا، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد بقلبه. وهناك أناس الآن يقولون إن الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقده بقلبه، فلو قال كلام الكفر من غير إكراه وفعل فعل الكفار وسب الله ورسوله وفعل ما فعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء حتى يعلم ما في قلبه، وهذا مذهب غلاة المرجئة، نسأل الله العافية. اكتب عندك: والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بواحدة من ثلاث. والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بواحدة من ثلاث: والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بواحدة من ثلاث: الأولى باللسان بغض النظر عما في القلب والجوارح، باللسان بغض النظر عما في القلب والجوارح. مثال ذلك سب الله عز وجل كفر. القسم الثاني يقع الكفر بال... مش هنقول أمثلة بقى، كفاية أمثلة وخلاص. سب الدين كفر. حرمة سب الدين معلومة من الدين بالضرورة، لا يلزم إقامة حجة. الأمر الثاني يقع الكفر بالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. مثال ذلك تمزيق المصحف ووطئه، تمزيق المصحف ووطئه واللسان. واحد مزق المصحف ودسه برجليه كافر، ده مسألة منتهية. حتى لو زعم أن قلبه مليء بالإيمان دعه يتكلم أو دعه ينعق. النوع الثالث الكفر بالقلب. نعم تحرق. أي؟ تحرق مش تمزق، تحرق. أين ما جايز يكون قديم وكويس؟
لا قديم يعني مش ينفع يتري فيه.
نحرق نحرق. يقع الكفر بالقلب بغض النظر عما في اللسان والجوارح. يقع الكفر بالقلب بغض النظر عما في الجوارح واللسان. مثال ذلك بغض النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أنواع دولة أرجو أن يحفظوا لأنها من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين المرجئة، فخذوا بالكم كويس. تفضل يا شيخ. أي نعم على العموم، نعم لتكفير النوع، أما المعين لابد من إقامة الحجة. نعم مسألة منتهية يا شيخ. طيب اكتب عندك: قاعدة أهل السنة والجماعة في تكفير المعين. قاعدة أهل السنة والجماعة في تكفير المعين. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. حاضر. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. حاضر. قاعدة أهل السنة والجماعة في تكفير المعين. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. بل لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. بل لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم. أيوه.
حاجه صارت قطع ووطع في رجله. دي فعل كفر. صرف الدين ده كفر. يعني برضه قول ايه؟ كلمه كفر. ايه الفرق بين كفر معين وبين كفر اللي هو
اللي احنا بنقول ايه القاعده ايه قلناها؟ كتبت القاعده؟
لا.
ليه؟ معكش قلم؟ معكش ورقه؟
لا بس الحضور.
لا 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 سيبك من سؤالي ده خالص. ما كتبتهاش ليه؟ دعك من التعليق دلوقتي. دعتها من التعليق. انت مكتبش ليه؟ طب سمعها لي. خطأ. الله يبارك فيك اخوانا. الله يكرمكم. يعني نصيحة من اخيكم. خدوا الامر بجد شوي. خدوا الامر بجد. يبقى انا عندي قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. بل لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. دي القاعدة العامة. طيب سب الدين وطئ المصحف اصبر لما اقولك الشروط دلوقتي. بل لابد من ايه؟ من استفاء الايه؟ الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. اكتب عندك والشروط أربعة والموانع أربعة. والشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم. العلم. المانع الجهل. الشرط الثاني الاختيار أو القصد. لا القصد عفوا. القصد. القصد. المانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار. قلنا الشرط الأولين العلم، الثاني القصد. القصد بيقابله الخطأ. الشرط الثالث الاختيار يقابله الإكراه. الإكراه. الشرط الرابع عدم التأويل يقابله التأويل. معايا رجالة كده؟ طيب يبقى عندنا علم وقصد واختيار وعدم تأويل. مظبوط كده؟ الرجل اللي سب الله عارف كويس انه هو حرام ومختار ولم يخطئ وما عندوش تأويل يبقى كافر. يبقى استوفت الشروط عليه وانتفت الموانع. يبقى احنا لما نقول كفر القائل قول الكفر لا يقتضي كفر القائل اي معناها بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طب الشروط موجودة والموانع منتفية كافر. ها؟ لا طول بال عنده علم انها حرام انتهت. معذور بجهل. يبقى معذور بجهل. واحنا نقول غير كده. واحد طف حول القبر ومدد يا بدوي ولا يعلم. معذور. من قال انه هو المعذور؟ يعذر بجهله. ولكن بقول ايه الشيء اذا كان معلوم من الدين بالضروره لا يعذر بجهله. يعني في حد الان في جمهوريه مصر العربيه لا يعلم ان الخروج على ولاة الامور حرام؟ كل الدنيا عارفه. ده احنا من 2013 واحنا بنتكلم، من 11 بنتكلم. يبقى الدنيا بحالها عرفت ان الخروج على ولاة الامر محرم. يبقى لا عذر فيه بالجهل. كذلك المظاهرات لا عذر فيها بالجهل. واخد بالك ليه؟ لان هذا الشيء اصبح معلوم من الدين بالضروره. حد في الدنيا تتوقع انت حد ما يعرفش ان الزنا حرام؟ خلاص يبقى واحد زنا اقول لك والله انا ما كنتش عارف ان هي حرام. لا. وقلنا قبل ذلك لا يلزم أن يكون جاهلا بالعقوبة بل يكفي أن يكون عالما بالحرمة. بس تفضل. الله يجزاك بالخير لو سمحت. لا دي آخر مرة لك لأن أنت أضغطه. ده إنسان منحرف فبتسمي لي. الله يجزاك بالخير.
لا
ترد عليه بايه؟
هو بيقول الدستور نفسه بيقول
طب ماشي، لا نتفق الأول، هل الخروج محرم والمظاهرات محرمة ولا لا؟ كويس، إذا أباحها ولي الأمر يطاع أم لا يطاع؟ بس خلاص ماشي ماشي كده، وضحت المسائل دي؟ فضل يا ولدي. لا، مسألة الله يكرمك يا ولدي، فعل كل الموبقات، كفر بالله وتاب كأنه لم يفعل الذنب، ماشي كأنه لم يفعل. فضل شخص عبده. معتقد أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد من أمة الإجابة بجنة ولا بنار إلا إذا دل الدليل عليه، ده المعتقد الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. أكمل يا أخوانا كلام؟ ها؟ بعينيه، نعم بعينيه، زيد بن ثابت في الجنة، عبد العزة بن عبد المطلب في النار، بس ما لناش حيلة في الموضوع ده. إيه؟
إن مات مثلا رجل مبتدع ومات على بدعته،
أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب، بس صار منتهي.
يعني نقول هو على خطأ، ولكن
طبعا لا شك أنه على ننكر ديت. نقرأ يلا عشان نخلص. فالله وصف هؤلاء بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهر، وهم في قلوبهم يعتقدون أنهم خاطئون وأن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، لكن حملهم الكبر والحسد وعداوة الرسول أن يوافقوهم في الظاهر، وكفرهم الله بذلك. وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير، وفيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر، ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء. نسأل الله العافية من هذا الضلال. الثلاث أنواع التي يضرب بهم الكفر أرجو أن يحفظوا، من جملة الفوار بين أهل السنة والمرجئة، ركز وانتبه. المسألة الثانية عشرة بعد المئة، تفضيلهم الكفر على الإيمان، تفضيل دين المشركين على المسلمين كما حصل من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة، وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين أو سوى بينهما، ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم. اكتب عندك، وهي حق شرائع سماوية، وهي حق شرائع سماوية، ولكن نالها التحريف عدا شريعة الإسلام، ولكن نالها التحريف عدا شريعة الإسلام، وايضا نسخت بشريعه الاسلام. يبقى من عدل بقى، ما تخافش بقى، ما حد يقول لك النصارى مش كفره، لا ده احنا الموضوع مش كده خالص، ده من شك في كفر النصراني كافر، انتوا معايا يا اخوانا، ومن شك في كفر يهودي كافر. ازاي دول كفر باجماع، كيف تشك في كفر كافر؟ ومن نواقض الاسلام من شك في كفر المشركين أو صحاح مذهبهم كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. واضح قلنا الأمور دي، يبقى هي شرائع، بل هي شرائع سماوية ولكنها نسخة بشريعة الإسلام. فضل سمع. لا، كلمة الأديان يا أخوانا كلمة غير دقيقة، بل الصواب شرائع. فضل. أي نعم، إن الدين عند الله الإسلام. المسألة الثالثة عشر بعد المئة، خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل، لبس الحق بالباطل. من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم لبس الحق بالباطل، واللبس هو الخلط، فهم يخلطون الحق بالباطل، الحق والباطل، من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، لكن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونهم ويقولون هذا فيه حق فيقبلونه كلهم. أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل كان حسنا، ولكن إذا قبلوه كلهم فهذا هو الخطأ. فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها، بل يمحصونها ويختبرونها فيقبلون ما كان فيها من حق ويردون ما كان فيها من بطل. فالكفار قد يذكرون الحق لا رغبة في الحق ولا محبة له، وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به. والواجب التنبه لهذا الأمر، وهو تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها لما يظهر فيها من بريق الحق، حتى تختبر وتمحص ويؤخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. وهذا إنما يعلمه أهل العلم وأهل البصيرة، وأما العوام الجهال وقاصر النظر فينخدعون في مثل هذه الأمور وتنطلي عليهم. لكن الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ويستشيروا أهل النظر قبل قبولها حتى يسلموا من التمويه. المسألة 14 بعد 100، كتمان الحق مع العلم به. الشرح من مسائل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من طوائف الكفر، كتمان الحق مع العلم به، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه ولا يبينونه للناس من أجل مصالحهم الدنيوية أو من أجل إرضاء الناس. وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وعلموا صحة رسالته وما جاء به، ومع هذا كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه السلام، يعلمون هذا في كتبهم، ومع هذا أنكروا تحويل القبلة وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك. وكذلك كل من كتم حقا وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى حتى من المسلمين، من كتم الحق ولم يبينه للناس فإنه على طريقة اليهود والنصارى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. شرط في قبول توبتهم البيان لما كتبون، وهذا الذي نقوله في أهل البدعة، لكي تقبل توبتك ويترك هجرك لابد أن تبين ما كتمته وتكذب نفسك فيما أعلنته على الملأ، أما سرا فغير مقبول منك. فيجب على من علم الحق أن يبينه للناس ولا يشتري به ثمنا قليلا فيكتمه من أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل أن يرضي الناس، فالله أحق أن يخشاه عز وجل وأن يرضيه، فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره. أما من لم يقدر أو يخاف بالبيان فتنة أكبر فإنه معذور، لكن من لم يكن عنده مانع من البيان وإنما كتم الحق من أجل رغبته هو ومصلحته هو، فهذا يلعنه الله ويلعنه اللائم. فهذه صفة اليهود، وهي منطبقة على كل من كتم الحق من أجل اتباع الهوى ولم يبينه للناس، وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق ويعرف الجواب الصحيح فهذا من كتمان الحق. الله جل وعلا أمر بقول الحق ولو على النفس: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها. وأشد من كتمانه، من كتمان الشهادة، كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة، ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت، لا يسكت، سكت مشارك. يقول: بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة، ويسكت ويقول: ليس لي شأن بالناس، أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرمة ويسكت، فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة، فالله لم يعطك هذا العلم من أجل أن تسكت عليه، وإنما حملك إياه من أجل أن تبينه للناس وأن تدعو إلى الله على بصيرة وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، لا سيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات فلا يسعهم السكوت، فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي عاب الله به اليهود والنصارى. فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه متعمدا من أجل إرضاء الناس؟ من أجل إرضاء الناس. في قاعدة عند العلماء، أو بمعنى أدق قاعدة عند أهل السنة، وهي لا يحتج بقدر الله على المعائب، وإنما يحتج بقدر الله على المصائب. يبقى لما الهالك جلس مع المذيعة المتبرجة وقال لها أنت تلبسي هذا بقدر الله، فاكرين؟ شأن الرجل الذي دخل على امرأته ووجدها تزني، فقال لها تزنين؟ قالت له قدر الله ما شاء فعل. قال نعم قدر الله ما شاء فعل، والحاضر والخير فيما قدره الله. ده زيه بالضبط، يلبس على الناس بأنك تتبرجين وتجلسين بقضاء الله وقدره. ماذا تقصد من هذا؟ حتى تعلموا كيف خطورة المبتدع على الأمة أخطر من أي شيء. لا يحتج بقضاء الله وقدره على المعايب، إنما يحتج به على المصائب. يحتج بالقضاء والقدر على المصائب، ولا يحتج به على المعايب. المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي، أما المصائب ما نزل بك ولا دخل لك فيه. وضحت؟ ماشي. يقول من أجل إرضاء الناس، أو من أجل تمشية الأمور، أو من أجل أن يسير الناس على ما هم عليه. فالحق حق أن يتبع، فأنت ترضي الله عز وجل ولا ترضي الناس وهم على باطل. زي المنحرف اللي يقول لك ما يقعش طلاق إلا بالكتاب. ألا من أين أتى بهذا؟ أراد أن يجاري الناس. إذا قال رجل زوجته أنت طالق ليس عليك شيء، عيش، واخد بالك؟ لابد المأذون. طب ما فيش مأذون، ها؟ يجرى الأحكام أم لا تجرى الأحكام؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من هؤلاء المبتدع الضلال الأفاقون الكاذبون. وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المسألة الخامسة عشرة بعد المئة، القول على الله بغير علم. قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. الشرط قاعدة الضلال أي أصل ضلال العالم ومنشأه القول على الله بغير علم، والقول على الله بالعلم أعظم من الشرك. ولذلك قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله فوق الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم، كأن يقول إن الله حرم كذا، أو إن الله أباح كذا، أو إن الله شرع كذا وهو غير مشروع. هذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله، أو يفتي وهو لا يعلم بل يتخرص، وهذا خطير جدا، وهذا كذب على الله عز وجل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فلا يجوز القول على الله بلا علم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يؤدي الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل، فكيف بغيره؟ والعالم يخفى عليه أشياء كثيرة، فإذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة فقل لا أدري. ولا أدري نصف العلم، لأن العلم نصير، أدري ولا أدري. يقول ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. فقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن بعضها وقال عن أكثرها لا أدري. قال له السائل أنا جئتك من بلاد بعيدة وتحملت سفرا وتقول لا أدري؟ فقال له الإمام اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس سألت مالكا وقال لا أدري. أتهددني يعني؟ لا ما أعرفش، خلاص لا أدري. وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عز وجل. وحتى في التأليف فالإنسان لا يؤلف وهو ليس عنده أهلية للتأليف، فليتنا سلمنا من كثير من المؤلفات والرسائل ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة. والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضل أجيالا بعدك وتكون أنت المسؤول عنها. الإنسان يتقي الله في فتوى وفي كتابي وفي كلامي وفي حديثي وفي محاضرتي، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه موافق الكتاب والسنة. عاوزين نتعلم إخوانا، نريد أن نتعلم ونتربى. احذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، احذر. يبقى واحد بيسألك بيقول لك يجوز نقل فص من الكبد، قل له ما عرفش، لا أدري، اسأل غيري، أما أنا لا أفهم ولا أعي. المسألة 16 بعد 100، تناقض أقوالهم وتضاربهم. التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. التناقض هو تضارب الأقوال واختلافها، فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض وتضارب الأقوال، لأن الضلال يتشعب ولا حد لشعبه، وأما الحق فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف، والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن ترك الحق وقع في الضلال، والضلال متاهة والعياذ بالله. فتجد أصحابهم مختلفين فيما بينهم، بل تجد الواحدة منهم مختلفة آراؤه، لأنه ليس عنده هدي يسير عليه، وإنما يتخبط، طار يقول كذا وطار يقول كذا. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلف. فأهل الباطل يختلفون فيما بينهم ويتعادون ويضلل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا، أما أهل الحق المتمسكون بالحق فإنهم لا يختلفون، وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون، وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه وتركوا أقوالهم. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتجدون الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاء، ولا أحد منهم ضلل الآخر أو كفر الآخر، كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل، وإذا ظهر أنه مخالف رجع إلى الحق، أما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه، إنما مرجع كل منهم إلى هواه، والأهواء تختلف. المسألة 17 بعد 100، الإيمان ببعض المنزل دون البعض. الإيمان ببعض المنزل من عند الله عز وجل دون بعض سمة اليهود والنصارى. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعضه وهو القتل والإخراج من الديار فتستحلونه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله، ولا يأخذ الإنسان ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ورغبته. هذه صفة اليهود، ومن حدا حدوهم من كل من يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. وفي الآية الأخرى قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواءهم قبلوه، وإذا جاءهم بما يخالف أهواءهم رفضوه. ثم يكون موقفهم مع هذا الرسول الذي جاءهم بما لا هونه إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا والعياذ بالله. وفي هذا عظة للمسلمين ألا يفعلوا مثل فعلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. المسألة 18 بعد 100، الإيمان ببعض الرسل دون بعض، التفريق بين الرسل. الشرح: التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر من صفة أهل الكتاب خاصة. أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا، بل يكفرون بالرسل جميعا. أما اليهود فإنهم كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. واضح يا إخواننا؟ لأن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحد وهم إخوة، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فالحدة التي مع الرسول الذي كفر به هي الحدة التي مع الرسول مع الرسل الذين أمن بهم، فلا يفرق بينهم. ولهذا يقول جل وعلا: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله، فالإيمان برسله هو أحد أركان الإيمان الست التي جاءت في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يكفي الإيمان ببعضهم، بل لابد من الإيمان بهم جميعا، وإلا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع. ولهذا يقول جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم، فلما كذبوا نبيهم كانوا مكذبين لجميع الرسل. المسألة 19 بعد 100: المحادة فيما ليس لهم به علم، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. الشرح: أي أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس لهم به علم، والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم، أما ما لا يعلمه فإنه يسكت عنه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني وحقيقته التي يقول إليها. وهذا يتضمن ناحيتين: الناحية الأولى أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم ولا ينكر ما لا يعلم، بل يقول الله أعلم، ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علم. فالإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم، بل يتقاصر ويعرف قدر نفسه، ولو كان عنده علم كثير فما خفي عليه أكثر، والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. الناحية الثانية أنه لا ينكر الشيء الذي يعلمه غيره، فإذا كان عند غيرك علم خفي عليك فلا تنكر ما عند غيره، فما أحد من البشر أعطي العلم كله. ولهذا يقول العلماء هذه العبارة التي يكررونها دائما: من حفظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ حجة على من لم يحفظ. والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروا لجهلهم به وكونه لا تدرك عقولهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، وبنوا مذاهبهم على القياس الفاسد فضلوا عن سواء السبيل. المسألة 20 بعد 100: تناقضهم في اتباعهم لغيرهم، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. الشرح: عامة اليهود والنصارى وأهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كلهم يدعون أنهم يتبعون من سبقهم من المؤمنين قبلهم، فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه السلام ومن آمن به، والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به، وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأن ما هم عليه هو مذهب السلف. وما كل من ادعى أنه على مذهب السلف ألا ومنهج السلف تكون دعواه صحيحة، حتى يعرض ما عنده على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهو على منهج السلف، وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف. وإن ادعى هذا كل الطوائف الضالة الآن تدعي أنها على مذهب السلف الصالح، ولكنهم ليسوا على منهج السلف، لأنه لا ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ضبط مذهب السلف: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي يكون على منهج السلف، أما من خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف، وإن ادعى ذلك. والعبرة ليست بالدعوة، وإنما العبرة بالحقيقة، فالذين يدعون السلفية كثيرون، لكن لابد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح، فإن طابق فهذا حق، وإن خالف فإنهم ليسوا على منهج السلف الصالح. وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم يخالفون الأئمة في الاعتقاد. ومن أجل هذا أشرت إليكم إشارات كثيرة: احفظوا نصوص الأئمة الأربعة في المعتقد. يعني أبو حنيفة قال إيه، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، حتى إذا تشدق مبتدع باتباعهم في الفقه العملي لماذا تركتهم في المعتقد؟ لماذا؟ يعني نيجي في أول رمضان يقول لك والإمام أبو حنيفة جوز إخراج القيمة وهو إمام وكذا 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 وكذا. أيها الأحمق، الإمام أبو حنيفة سئل على من لم يعرف أين ربه قال كافر. لماذا لا تصرح بهذا؟ نقول لك الرحمن على العرش استوى، تقول لا استولى. والإمام أبو حنيفة يكفر من لم يعرف أين ربه. لماذا أخذت قوله في صدقة الفطر مع أنه خلاف الدليل وتركت قوله في الاعتقاد؟ هوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ الجواب لا أحد. يقول وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم يخالفون الأئمة في الاعتقاد فانتسابهم غير صحيح لأنهم خالفوهم في أهم الأشياء وهو العقيدة. المسألة 121، الصد عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله من آمن به. الشرح: الصد عن سبيل الله هو صرف الناس عن الدخول في الدين الله، وهذا عمل الكفار قديما وحديثا من يهود ونصارى ومشركين. فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان الصد عن سبيل الله، والفرق الضالة الآن على هذا النهج تحاول تضليل المسلمين وجلبهم إلى نحلهم الباطلة، وكذلك اليهود والنصارى لا يزالون يحاولون في المسلمين صدهم عن الإسلام ويقولون تعالوا نتحاور فيما بيننا، ويقولون بحرية الأديان. هذا من الصد عن سبيل الله. هل نحن على شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟ أنا أتناقش معك فيه. أنت بتقول لي الخروج على ولاة الأمور جائز، وأنا أقول لك الإجماع منعقد. هتكلم معك فيه؟ نقول الديمقراطية شرك بالله، تكلم معي فيه؟ وخبرك يبقى ما فيش مساحة حوار نتكلم فيه. أنا أعتقد عقيدة جزمة أن أبا بكر في الجنة، أنت بتقول كافر، كيف أتناقش معك؟ عشان كده يا أخواننا خدوا بالكم، تتناقش مع من وبإذن من ولأجل من، انتبه. يقول هل نحن على في شك من على شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟ لسنا على شك من ديننا وبطلان ما أنتم عليه. فهؤلاء يريدون من هذه الدعاية الحوار بين الأديان والتعاون بين الأديان والصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا مرادهم وهذا مقصدهم. ولا يزال الكفار إلى الآن يحاولون إضلال المسلمين ويقتلونهم ويشردونهم ويعذبونهم من أجل دينهم وصدهم عنهم، وهم الذين يقولون نتحاور فيما بيننا ويقولون بحرية الأديان والمعتقدات. ألا يعني إزاي أتكلم معك وأنت تكفر بنبيي وتعتقد أن عيسى قتل ثم أحيي بعد 3 أيام؟ أتكلم معك إزاي؟ ما وجه مساحة الحوار حتى أتحاور معك؟ لأن الغرض كله يبقى أصبح عندنا قولين. ما القولان؟ قتل المسيح قول ولم يقتل قول، خلاص محدش يزعل من بعض، هو ده الغرض. تمييع أصول المعتقد حتى ينطمس الولاء والبراء، خذوا بالكم، حتى ينطمس الولاء والبراء. يقول وهم الذين يقولون نتحاور فيما بيننا ويقولون بحرية الأديان والمعتقدات لكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتهم. قال تعالى وودوا لو تكفرون، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لكنهم يريدون لبس الحق بالباطل ومساواة الدين بالباطل بالدين الحق، ثم لا يثبتون على هذا بل يريدون إزالة الإسلام. فهم يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن دينهم، ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم. هذه أمنيتهم وهذا قصدهم. المسألة 122، مودتهم الكفر والكافرين، مولاة الكافرين. الشرح: من مسائل الجاهلية أنهم يودون الكفر والكافرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل أنهم اتخذوا الكفار أولياء. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقد حرم الله مولاة الكفار، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نهى الله المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من مولاة الكفار ومحبة الكفار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الأمر واضح في هذا، وأنه تجب معاداة الكفار والبراء منهم ومن دينهم، والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام. المسألة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة اعتمادهم على الخرافات العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. الشرح: العيافة زجر الطير وكذلك الطيرة، لأنهم في الجاهلية كانوا يتشائمون بالطيور، فإذا رأوها تطير على شكل يكرهونه تراجعوا عما عزموا عليه من أسفارهم غيره. والله جل وعلا أمرنا بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى والمضي فيما فيه مصلحة الإنسان، وإذا أشكل عليه شيء من أموره أو تردد في شيء فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب، وكذلك يستشير أهل الخبرة والمعرفة. الطرق الخط يخط بالأرض، وهذا إنما يكون عند المشعوذين الذين يخطون في الرمل ويقولون سيحصل كذا ويحدث كذا، وهذا من فعل الجاهلية لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهو خص وتخمين، لكن قد يقع ما قالوا من باب الفتنة والاستدراج للناس، فالواجب تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم. والتحاكم إلى الطاغوت والتحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضعية وحكم العوائد، عوائد البادية وسوالفها، أو علم الكلام والقواعد المنطقية. وكانوا في الجاهلية يتحكمون إلى الطاغوت، وهو مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والمراد به هنا من حكم بغير ما أنزل الله. والواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكراهة التزويج بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو من التشاؤم بالأيام المنهي عنهم، وهو نوع من الطيرة، وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة، ولا دخل للأيام في نكاح التزويج أو فشله، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بعد أن من علينا وأسعدنا بهذه الطاعة المباركة وهي الفرار من قراءة هذا الكتاب المبارك شرح مسائل الجاهلية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويجزيه خير الجزاء، وأن يبارك في الشيخ المبارك صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ويجزيه عنا خير الجزاء، وأن يغفر لقارئه ومستمعيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله موعدنا في اللقاء القادم كتاب شرح كشف الشبهات مع بقية المواد التي نتدارسها سويا، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.